بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. أما بعد، قال المؤلف في كتاب الاستقامة الشيخ بن تيمية رحمه الله تعالى في معرض ذكر غلط من قال الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار، وبين أن الضلال دخل عليهم من وجهين: أحدهما ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاه، وأن هذا من أعظم طرق أولياء الله، فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن أو بكل حال يكون فيها العبد. والثاني أنهم لم يفرقوا بين الدعاء الذي أمروا به أمر إيجاب وأمر استحباب، وبين الدعاء الذي نهوا عنه أو لم يؤمروا به ولم ينهوا عنه، فإن دعاء العبد في ثلاث مسائل. ذكر النوع الأول وهو أمر نوع أمر به العبد، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، ونوع من الدعاء ينهى عنه كالاعتداء في الدعاء، مثل أن يسأل الرجل.
ما هو هذا كله تعبير عما مضى، تلخص لنا.
نعم، أحسن الله. ونوع من الدعاء ينهى عنه، هذه بداية
النوع الثاني.
نعم، والنوع الثاني نوع من الدعاء ينهى عنه كالاعتداء في الدعاء.
يعني قال
نعم قال رحمه الله.
قال النوع الثاني
نعم، ونوع من الدعاء ينهى عنه،
كذا هو عبارته، كذا هو نوع.
نعم هكذا يعني، إن شاء الله.
وأنت وقفت عند هذا الثاني؟
نعم، أحسن الله إليك. ونوع من الدعاء ينهى عنه كالاعتداء في الدعاء، مثل أن يسأل الرجل ما لا يصلح له مما هو من خصائص الأنبياء وليس هو بنبي، وربما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى، مثل أن يسأل لنفسه الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد من عباده، أو يسأل الله أن يجعله أفضل من أولياء الله حتى يكون أفضل من أبي بكر وعمر، أو يسأل الله أن يجعله بكل شيء عليم أو على كل شيء قدير، أو يرفع عنه كل حجاب يمنعه من مطالعة الغيوب وأمثال ذلك، أو مثل من يدعوه ظانا أنه محتاج إلى عباده وأنهم يبلغون ضره ونفعه فيطلب منه ذلك الفعل، ويذكر أنه إذا لم يفعله حصل له ضير من الخلق. فهذا ونحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء، وإن وقع في نحو ذلك طائفة من الشيوخ. ومثل أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، فيظن أن الله قد يفعل الشيء مختارا وقد يفعله مكرها كالملوك، فيقول اغفر لي إن شئت. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ومثل أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق أو يتشدق وأمثال ذلك. ومثل أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق أو يتشدق وأمثال ذلك. فهذه الأدعية ونحوها منهي عنها. ومن الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول التي لا معصية فيها،
متكلف كما يقولون. أما إذا جاءت بعض العبارات منسجمة بدون تكلف فالأمر فيها واسع، والتصنع أيضا في الدعاء، التصنع في يعني لعله يعني إظهار الخشوع والشهيق، كما يقع من بعض الناس ينبغي أن يدعو ولا يتكلف ولا يتصنع ولا وخشوع العبد فيما بينه وبين الرب أبلغ من خشوعه وبكائه الذي يظهره يعني عند الناس. نعم.
تلحين الدعاء
أحسن الله إليك.
تلحين الدعاء أحسن الله إليك.
لا تلحين اللي ما فيه مبالغة يا مسهل يعني. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا سهل. نعم
السلام عليكم. مناسب لقرب شهر رمضان هذا الشيء.
نعم.
والمقصود أن الرضا الذي هو من طريق الله لا يتضمن ترك واجب ولا ترك مستحب، فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب لا يكون تركه من الرضا، كما أن ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضا المشروع ولا فعل المحرمات من الرضا المشروع. فقد تبين غلط هؤلاء من جهة ظنهم أن الرضا مشروع بكل مقدور. ومن جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع إيجابا أو استحبابا والدعاء غير المشروع. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله والاستعاذة به من النار هو من أعظم الأدعية المشروعة لكل أحد من المرسلين والنبيين وجميع الصديقين والشهداء والصالحين.
الله أكبر.
وأن ذلك
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. في القرآن
الله ادخلنا الجنة،
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. نعم.
وأن ذلك لا يخرج عن كونه واجبا أو مستحبا، وطريق أولياء الله التي يسلكونها لا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات إذا ما سوى ذلك محرم أو مكروه أو مباح لا منفعة فيه في الدين. ثم إنه مما أوقع هؤلاء في هذا الغلط أنهم وجدوا كثيرا من الناس لا يسألون الله جلب المنافع ودفع المضار حتى طلبوا الجنة والاستعادة من النار، من جهة كون ذلك عبادة وطاعة وخيرا، بل من جهة كون النفس تطلب ذلك. فرأوا أن الطريق ترك ما تختاره النفس وتريده، وأن لا يكون لأحدهم إرادة أصلا، بل يكون مطلوبه الجريان تحت القدر كائنا ما كان. وهذا هو الذي أدخل كثيرا منهم في الرهبانية والخروج عن الشريعة، حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون إليه وما لا تتم مصلحة دينهم إلا به. فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور عبادة بحكم الطبع والهوى والعادة، ومعلوم أن الأفعال التي تقع على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قربة. فرأوا أولئك أن الطريق إلى الله ترك هذه الأمور لأنها من الطبيعيات والعادات، فلازموا من الجوع والسهر والخلوة والصمت وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق ما أوقعهم في ترك واجبات ومستحبات وفعل مكروهات ومحرمات. وكلا الأمرين غير محمود ولا مأمور به ولا طريق إلى الله. طريق المفرطين الذين فعلوا هذه الأمور المحتاجين إليها على غير وجه العبادة والقربة إلى الله، وطريق المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال، بل المشروع أن تفعل بنية التقرب إلى الله وأن يشكر الله. ما يوفقنا إياك.
قال موضوع جديد.
نعم أحسن الله. قال تعالى: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فأمر بالأكل والشكر، فمن أكل ولم يشكر كان مذموما، ومن لم يأكل ولم يشكر كان مذموما. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا زدت بها درجة ورفعة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وفي الصحيح أيضا أنه قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو
له.
إذا أنفق
الرجل على أهله
يحتسبها فهو له صدقة. فكذلك الأدعية: هب أن من الناس من يسأل الله جلب المنفعة له ودفع المضر عنه طبعا وعادة لا شرعا وعبادة، فليس من المشروع أن أدعو الدعاء مطلقا لأجل تقصير هذا وتفريطه، بل أفعله أنا شرعا وعبادة. ثم أعلم أن الذي يفعله شرعا وعبادة إنما يسعى في مصلحة نفسه وطلب حظوظه المحمودة فهو يطلب مصلحة دنياه وآخرته.
فهو
يطلب مصلحة دنياه وآخرته.
نعم.
بخلاف الذي يفعله طبعا، فإنه إنما يطلب مصلحة دنياه فقط، كما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
أما واقع يعني أوساط الناس وهم كثيرون، ففي الأمور العادية تغيب عنهم النيات في الأغلب، في الأمور العادية يأتونها بمقتضى العادة والطبع بس، في الأكل والشرب ومعاملة الأهل والإنفاق وما إلى ما تكون عندهم. أما في العبادات لا، فهم يفعلونها يعني قربة، تقربون إلى الله، كالصيام والصلاة يفعلها المسلم عامة المسلمين يفعلونها قربة دينا، يحتسبون موعود الله، يحتسبون أجر ذلك. هذا هو، هذه حال أكثر الناس المحافظين على فعل الفرائض وما تيسر من النوافل. أما الذين يعني الذين يعني قد غلبت عليهم العبودية لله في جميع أحوالهم، فهؤلاء لهم شأن آخر عالي رفيع، تكون كل تصرفاتهم عبادة، إن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم.
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وحينئذ فطالب الجنة والمستعيد من النار إنما يطلب حسنة الآخرة فهو محمود. ومما بين الأمر بذلك أن يرد قول هؤلاء بأن العبد لا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا، فلا يصلي ولا يصوم ولا
يتصدق.
ومما يبين الأمر في ذلك أن يرد قول هؤلاء بأن العبد لا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا، فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يحج ولا يجاهد ولا يفعل شيئا من الخير، فإن ذلك إنما فائدته حصول الثواب ودفع العقاب الذي هو النار، فلا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا، ويقول أنا راض بكل ما يفعله به ما يفعله به، وإن كفرت وفسقت وعصيت، بل يقول أنا أكفر وأفسق وأعصي حتى يعاقبني وأرضى بعقابه، فأنال درجة الرضا بقضائه. وهذا قول من من هو أجهل الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكفرهم. أما جهله وحمقه فلأن الرضا بذلك ممتنع معتذر، ولأن ذلك مستلزم للجمع بين النقيضين. وأما كفره فلأنه مستلزم لتعطيل دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه. ولا ريب أن ملاحظة القضاء والقدر أوقعت كثيرا من أهل الإرادة من المتصوفة في أن تركوا من المأمور وفعلوا من المحظور ما صاروا به إما ناقصين محرومين، وإما عاصين، وإما فاسقين، وإما كافرين. وقد رأيت من ذلك ألوانا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهؤلاء المعتزلة ونحوهم من القدرية في طرفي نقيض.
على هذا يا أخي
موقف قريب
إيه خلوا بس.